الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرط أمره على عنوان مسألة أصولية كانت عند القدماء، وإلا الواقع ليست مسألة مهمة وقد لا تترتب عليها ثمرة أصلا، مخيب لأنه بحثها القدماء وتعرض لها صاحب الكفاية فبقيت، وإلا كان ينبغي الأول عفوها. وملخص ما ينبغي أن يقال فيها أنه بحثوا في أنه هل يجوز أمر الآمر، يصح أمر الآمر علمه بانتفاء شرط أمره أو لا. تارة المراد بشرط الآن شرط الجعل، فتصير معنى العبارة يصير معنى الجملة هل يصح جعل الآمر وجعل الحوق مع علمه ومع العلم بانتفاء شرط نفس الجعل. المقصود من شرط الجعل مبادئ الجعل والآن، وحينئذ يكون الجواب واضحا، وهو أنه يكون لا يمكن الجعل مع انتفاء بعض مبادئه وشروطه، لأن هذا من مبادئه مثابة العلة في الواقع الأمر والجعل، فانتفاء بعضها يؤدي إلى انتفاء العلة فلا يكون الأمر معقولا حينئذ. لعل صاحب الكفاية هكذا فسر هذه العبارة وهذه الجملة. وأخرى يراد مع العلم بانتفاء شرط الأمر بمعنى شرط الأمر الفعلي، شرط فعلية الأمر، فإن الأمر له جعل وله فعلية حينما يتحقق موضوعه في الخارج بشروطه. يكون حينئذ معنى هذا الكلام أنه هل يصح للآمر أن يجعل أمره وجعله مع أنه يعلم أن موضوع جعله لا يتحقق في الخارج. مثلا يأمر بالكفارة وهو على الإفطار بالمحرم مثلا وهو يعلم في صلاة الجامع أنه لا يتحقق هذا خارجا، هل يصح منه مثل هذا الأمر أو لا؟ إذن هذا لا يرجع للمعنى السابق، إذا جاء مبادئه تامة، هو أنه على هذا التقدير أنه مع العلم بانتفاء الموضوع والشعار لفعلية هذا الجاع سوف يجعل مثلا يكون لغوا نحو ذلك مستهجنا، ولا يكون استحالة هنا وإنما يكون لغوية استهجان، وإلا الجعل نحو القضية الحقيقية أو القضية الكلية يكون معقولا، أي ممكن أن مبادئه تامة. حين ذهبنا هذا الاستهجان اللغوي فيه تفصيله، فإنه تارة يكون الشرط غير متحقق ومنتف في الخارج من باب الضرورة وعدم إمكان تحققه حق المكلف، فكان من هذا الباب أي انتفاء تكوينيا ضروريا، كما لو مثلا قام الشاك أمرا لا يتمكن منه المكلفون في الخارج، أو كان في نفسه ممتنعا من قبيل جعل شيء على تقدير اجتماع الضدين مثلا، وعلى تقدير تحقق شيء ضده متحقق بالفعل فيستحيل أن يتحقق. هنا حينئذ يكون هذا الجعل لغوا، فلا يصح الجعل بدلالة الاستهجان واللغوية، وتصوير أثر وثمرة لهذا الجعل من خلال مصلحة في نفس الجعل، أن يقال قد يكون هناك أن المولى يجعلها أو صدور هذا الجعل من المولى فيه غرض، هذا وإن كان معقولا إلا أنه لا يصحح الجعل الحقيقي للآمر والحوق، فإن المصحح للحوق لجعل الحوق أن يكون هذا الحوق صالحا للتحريك، له أثر تحريكي وللإطاعة. أما إذا لم يكن أثر الإطاعة وهناك ثمرة أخرى في نفس إنشاء الحوق وجعله، هذا المصلحة في الإنشاء والجعل لا يكون مصححا للحوق، أي لا يكون حينئذ لا يصدر من المولى حكم لا موجب لصدور الحكم الحقيقي، بل صورة الحوق وصورة الإنشاء. يتوقف حينئذ إلى على أن المولى ينشئ الحكم حكم جدا نظير الأوامر الامتحانية ونحو ذلك، الذي لا يكون وراءها قصد جدي. مع عدم وجود أثر تحريكي وإطاعتي لا ينفتح في نفس المولى الإرادة والجعل الروح الحكم الحقيقي. هذا على هذا التعريف. وأما إذا كان الانتفاع للشرط انتفاعا اختياريا، يعني يمكن للمكلف أن يحققه لكن باختياره يعلم أنه سوف لا يحققه ويختار عدم تحقيقه، نقل على المثال الذي مثلنا به الكفار، الأمر بالكفارة الجامع على تقدير الإفطار بالحرام في شهر رمضان. الإفطار بالحرام أمر اختياري قد يتحقق، لكن قد يعلم بأن المكلف سوف لا يحققه لأنه مطيع أو لأي سبب آخر. هنا أي كون شاف من الأمور التي بطبعها يوجد صارف تبعي عام، وإن كان يمكن أن يتحقق مثل أكل الخبائث مثلا الذي بطبعه الإنسان يشمئز عنها ولا يأكلها حينئذ. مثلها إذا كان الحكم مشروطا بشرط من قبيل هذه الشروط التي يعلم بانتفائها، هل يكون حينئذ هنا أيضا هذا جعل لغوا لأن مجعول هذا الجعل لا يصبح فعليا مثلا أو لا يكون؟ هنا يوجد تفصيل أيضا آخر، وهو أنه إن كان يترتب على هذا الأمر الجعل أثر من الآثار التحريكية حينئذ لا لغوية فيه يكون صحيحا، وإلا يكون لغوا ومستهجنا. والأثار قد يترتب هنا مثل التحريكي الذي هو مصحح مثل هذا الجعل، ومثل قد يكون الأثر هنا يصور شيء أثرين، أثر تحريفي ينشأ من نفس الجعل. هنا إذا فرض أن هذا الفعل الذي هو شرط في تحقق في موضوع الأمر كان بنحو بحيث هذا الأمر فيه صعوبة وكلفة ومؤونة على المكلف، يوجب حينئذ هذه المؤونة أن يمتنع المكلف من تحقق هذا الشرط. كما في مثال كفارة الجمع على الحرام، كفارة الجمع على الإفطار للحرام بالمحرم، فإنه هنا كفارة الجمع لصعوبته لو أمر به المولى على هذا التقدير، هذا الأمر بنفسه يكون حينئذ سببا، قد يكون سببا في أن المكلف يمتنع عن الإفطار على المحرم لأنه يعرف أنه سوف يبتلي، مضافا إلى ارتكاب الحرام في الإفطار سوف يبتلي بكفارة الجامع. ففي طول نفس الأمر، في طول جعل الأمر سوف يكون هناك انتفاع مثلا، إذا كان هكذا هذا الغرض من الواضح يكفي أن يكون مصححا لجعل مثل هذا الأمر، ويكون الغرض بحسب الحقيقة غرض المولى من هذا الأمر أن المكلف يمتنع عن الحرام، أو لو ارتكب يدفع حينئذ الكفارة. الجامع بين عدم الشرط والجزاء على تقدير الشرط الذي قلنا روح الواجبات المشروطة أيضا ترجع إلى مثل هذا المعنى، بيان سابق ونسيت شيء في حقيقة الوجوب المشروط. على كل حال هذا أثر تحريكي يكفي لتصحيح جعل مثل هذا الأمر. جملة من الأوامر والأحكام الشرعية كالكفارات والقصاص مثلا على تقدير الفاتح والديات ونحو ذلك، لعلها فيها لمح من الغرض المولوي التشريعي، وهذا غرض مولوي تشريعي محفوظ. وقد يكون الغرض قد لا يكون هكذا، فهو لو كان الانصراف والانتفاع للشارع ليس ناشئا من الحب في نفسه، الانسان منصرف عنه كما في اكل الخبائث، لكن مع ذلك يجعل شيئا على تقدير مثلا اكل الخبيثه يجعل كفاره متبانه تكليفا. هنا حينئذ يكون ايضا يتعقل غرض اخر، وهو ايضا غرض تحريكي مربوط بباب الطاعه للمولى، وهو ان يكون حينئذ الغرض للمولى من هذا الجعل مع ان الشرطين منتفين، ان يتمكن المكلف في مقام ترك هذا الشرط وانتفائه في الخارج من التعبد والتقرب، فانه لولا هذا الان المكلف بطبعه كان يترك هذا الاكل الخبيث، لكنه لم يكن يمكنه ان يتعبد ويطيع ويقصد القرب مثلا. وهذا ايضا من الاثار التي قد تترتب من الاثار المربوطه بباب الاطاعه والتحريك واطاعه الاوامر، يمكن ان تكون هي المصححه للامر بشيئين، فيكون مثل هذا الاثر حينئذ معقولا. والا ان لم يكن لا هذا الاثر ولا ذاك الاثر، وحينئذ الاستهجان واللغو يكون باقيا هنا ايضا، وان كان الانتفاء انتفاء اختياريا لا انه انتفاء تكوينيا عقلي ضروري من باب اجتماع بالدين ونحو ذلك. وعلى كل حال على البحث لا ثمرة له، وذكروا له ثمرة واجابوا عليها، لا داعي الى ذكرها وتطويل فيها. المسألة الاخرى في ان الامر بالامر هل يدل على وجوب الفعل المأمور، فعل المأمور به على الامر المأمور الثاني او لا؟ لا دلالة فيه. لو المولى تارة يأمر المكلف، افرضوا يأمر الولد الاولاد يأمرهم بشيء، واخرى لا يأمرهم، وانما يأمر غيرهم، يأمر اباءهم، يأمر الاب بان يأمر الولد بالصلاة مثلا، هل يدل هذا على مطلوبية المأمور الفعل المأمور من المأمور به من المأمور الثاني أو لا يدل؟ فيه دلالة على هذا المطلوبية من وجوب أو أصل الرجحان، أو ليس فيها دلالة؟ هذه مسألة من حيث المقياس داخلا في مقياس ومعيار المسألة الأصولية، لأنه بحث عن دلالات الآن في الواقع، البحث عن دلالات الامر كالبحث عن دلالة الامر على الوجوب، دلالة الامر على وجوب مقدمته، دلالة الامر على طلاب اصل الطلاب، ونحن ذلك من الدلالات. بحث في دلالات الان يدخل في مباحث الالفاظ الاصولية في الواقع، وهناك امثلة لها ايضا في الفقه، كما ورد من الاوامر بالاباء بان يأمروا اولادهم بالصلاة، هناك امر هل يستفاد منها مثلا من هذه الاوامر، هذا بحث في باب مشروعية عبادة الصبي، هل يستفاد من هذه الاوامر مشروعية عبادة الصبي او لا يستفاد منها مشروعية عبادة الصبي، اي كونها مطلوبا للمولى ولو بالطلب الاستحبابي. الامر بالامر هل يدل على مطلوبية او وجوب المأمور، وجوب الفعل المأمور به على المأمور الثاني او لا؟ هذا عنوان مسألة اخرى ايضا موجود في كتب القدماء، وزقيت هذه المسألة ايضا في كتب المتأخرين. هنا ثبوتا لتصور نحوان من هذا الامر، ونكتتان في مدلول هذا الامر بالامر، كل من النكتتين تنحل إلى شكلين لا محالة، تكون هناك أشكال أربعة بحثها، لكن بنكتتين ترجع الأشكال إلى نكتتين أساسيتين، هي أن هذا الأمر الصادر من المولى على المأمور الأول وهو الأب مثلا بأن يأمر المأمور الثاني وهو الابن أبي مثلا، هذا الأمر الصادر من المولى على الوالد على الأب قد يكون متعلقه، متعلق الأمر الصادر هنا هو الأمر يعني أن يأمر الأب ابنه، فالمولى قد أمر المكلف وهو الأب بأن يأمر ابنه، فالمأمور به للمولى إنما هو أن يأمر الأب، هذا أن يأمر الأب تارة يكون المولى يطلبه حقيقة بنفسة موضوعية بغرض موضوعي في نفس هذا الأمر، إن تارة يكون فيه غرض نفسي موضوعي أخرى ليس فيه غرض، وإنما لا غرض موضوعي فيه، وإنما هذا طريق ما فيه غرض المولى إنما هو الفعل الثاني وهذا طريق إليه. إذا كان هذا الأمر متعلق الأمر المولى وهو أن يأمر الأب ابنه لم يكن فيه غرض موضوعي وإنما نفسي، وإنما هذا طريق فيه غرض طريقي، وما فيه غرض المولى إنما هو الفعل، وإنما يريد أن يجعل الأب طريقا إلى تحقيق ذلك الفعل لا أكثر. هنا إن استظهر هذا المطلب إنما يأمر المولى المكلف الأب بأن يأمر ابنه، الآن لا خصوصية لا غرض لا موضوعية فيه حسب ظاهر دليل هذا الآن لو دل عليه مثلا دليلهم، إنما هو طريق هنا لا محالة يكون مثل هذا الخطاب ظاهرا في أن ما فيه غرض المولى ومطلوب المولى ما يريده من وراء أمره من الغرض، فإن كل أمر يصدر منه لا بد أن يكون فيه غرض، غرضه في الفعل في صدور الفعل من المأمور الثاني، وأما فعل المأمور الأول الذي هو مأمور المولى والثاني مأمور الأب ليس مأمور المولى، هذا الذي هو مأمور المولى ليس للمولى غرضا في فعله بخصوص، إنما فعله يريد أن يتخذه طريقا إلى تحقق الفعل اللي هو الصلاة مثلا أو العبادات من المأمور الثاني وهو الولد السبيل. إذا استثمر هذا وحينئذ ظاهر هذا مثل هذا الآن سوف يكون مطلوبية ذاك الآن ذاك الفعل للمأمور الثاني، فيدل الأمر بالأمر على المطلوبية استحبابان أو وجوبان حسب اختلاف الموارد، فإذا كان ظاهرا في الوجوب فيدل على وجوب ذاك الفعل المأمور به من المأمور الثاني، أصل المطلوبية على كل حال يثبت، وهذا يكون بنحوين بنفسه، فإنه تارة يكون فإن هذا الآن هذا الغرض الطريقي في أو الهدف الطريقي غير الموضوعي في أمر الأب قد يكون بنحوين، بأن يكون طريقيا إثباتا وثبوتا، هم ثبوتا لا غرض فيه، إثباتا أيضا الأمر وإن تعلق به لكن في الواقع تعلقه به أيضا طريقيا في عالم الإثبات، بمعنى أنه يكون كأنه يريد يأمر بذاك الفعل، لكن أمره بذاك الفعل يكون توأما مع أن يقول لهذا الأمر لهذا الأب أنه أوصل أمري إلى ذاتكم يرجعه إلى هذا يكون، بحيث في مقام الإثبات أيضا نستفيد من هذا الخطاب أن المولى يأمر الولد، هذا الأمر يقول للأب أنت أوصل هذا الأمر إلى الولد من خلال أمرك له، يكون أمره أيضا بالامر يامره ان يوصل الى الولد امر المولى، لا انه هو يامر الولد، وانما يوصل اليه امر المولى. اذا كان بهذا النعم يكون واضحا حينئذ في ان الامر بالامر هنا امر بايصال امر المولى، بان يامره بان بما هو امر المولى، فيكون الامر المولوي متعلقا اثباتا ايضا بفعل الولد، بفعل المامور الثاني. وفعل المأمور الأول ليس إلا عبارة عن أن يأمره بأمر المولى، لا أن يأمره بأمره هو. هذا الذي لعله يكون ظاهر الخطاب الأمر بالأمر في بعض الموارد وهذا المعنى. كما إذا كان هذا واسطة في الإيصال وكيلا، حينما يأمر وكيله أو مبعوثه أن يأمر شخصا آخر بشيء، قد يكون ظاهره على قسم على الشيء أخرى لا يكون ظاهرا في أنه يأمر المأمور فقط، ولا يكون لأمره ظهور في التعلق بفعل الثاني إثباتان. عالم الإثبات أن هذا يأمر الثاني، لا أنه هو يأمر الثاني ويكلف الأول أن يوصل أمره إلى الثاني، لكن يعلم أن هذا الأمر أمر أمره بأمر بالأمر ليس لنقطة في الأمر في فعل المأمور الأول وهو أن يأمر، وإنما هذا متخذه كطريق، فتنعقد دلالة التزامية تصديقية على أن ما هو المطلوب الجدي للمولى إنما هو صدور الفعل من الثاني. لكن هذا صاغه في عالم الدلالة بهذا النحو، يعني قال للأب أنت أؤمر ابنك بالصلاة مثلا، فيكون الدلالة على الوجوب أو المطلوبية من المأمور الثاني مطلوبية الفعل دلالة التزامية لا دلالة مطابقية إثبات يعني ابتداءان، بل الدلالة التزامية تصديقية مثلا. وفي كلا هذين الشقين الذين يرجعون إلى النقطة التي أشرنا إليها أنه لا غرض موضوعي في فعل المأمور الأول، وإنما أمر المأمور الأول فيه نقطة طريقية بحتة محضة، والغرض الطريق الموضوعي في الفعل. في كلا هذين الشقين سوف يكون ظهور هذا الأمر بالأمر في مطلوبية الفعل على الثاني من المولى، وهذه المطلوبية تكون ثابتة من حين صدور هذا الأمر من المولى، لأن هذا الأمر نفسه إبراز وتشريع وجعل لهذه المطلوبية، فيكون ثابتا من حين صدور الأمر من المولى، سواء أمر هذا المأمور أو لم يأمر، المأمور الأول أمر الثاني أو لم يأمر، من ذاك الزمان هذه المطلوبية ثابتة، ويتأمل لابد أن يصل إلى المأمور الثاني، فلو وصل إليه عن غير طريق الأمر وقبل أن يأمره المأمور الأول أيضا كان منجزا عليه، لأنه بحسب الحقيقة طلب مولاه الذي أحرزه ووصل إليه بأي طريقين، وأمر المأمور الأول ليس إلا أحد طرق إيصال هذه المطلوبية إليه. إذن فيثبت الوجوب أو المطلوبية على الأقل من حين هذا الصدور هذا الأمر من المولى، فأتمنى له أن يصل هذا ويتنجز على المكلف الذي هو الثاني المأمور الثاني. وأما النقطة الثانية، لو كان لخطاب الأمر ظهور في موضوعية نفس الأمر من المأمور الأول، بأن كان هناك غرض مولوي في هذا الأمر أن يأمر، فعل المأمور الأول أيضا مطلوب للمولى، بحيث لو لم يأمر المأمور الأول المأمور الثاني لا يريد المولى الفعل من المأمور الثاني. وهذا يتوقف على أن يكون هناك مصلحة ونكتة وغرض في نفس الأمر، أمر المأمور الأول للمأمور الثاني، كما في أوامر الولي أوامر الولايتية من هذا القبيل. هنا أيضا يكون الحال على قسمين، تارة يكون هناك الغرض الذي يريده المولى بخصوص فعل المأمور الأول، أما ما يأمره المأمور الأول للمأمور الثاني هذا الأمر لا يكون فيه غرض للمولى، المولى ليس له غرض في نفس الفعل، وإنما يريد أن يصدر من هذا المأمور الأول أمرون، كما لو أراد أن يثبت مولوية هذا مثلا الأمر المأمور الأول يجعله وليا، يطلب منه أن يأمر أي بأي أمرين، يأمر مثلا المولى عليهم بأمرين حتى يظهر مولويته مثلا، فيريد نفس صدور الأمر من هذا الأمر من المأمور الأول ولغرض المولوي في هذا. حينئذ هذا لا يدل على أن المولى يريد صدور الفعل من الذي سوف يأمر به هذا المأمور الأول من المأمور الثاني، إلا إذا كان هناك دلالة التزامية على أنه هذا نفس تكليف الأمر الأول المأمور الأول بأن يأمر، فيه دلالة مثلا التزامية ولو عرفية على أنه يريد أن يعطي الولاية له، حينما يقول أنت مرهم بهذا الأمر لازمه أنه لابد يريد أن يعطيه الولاية حتى يكون أمره أمرا، وإلا لا يكون أمرا، يكون التفاتا أو يكون مثلا من المساوي إلى المساوي. فحينئذ إذا استكشف إعطاء الولاية فقد يجب حينئذ الفعل على المأمور الثاني من باب أنه يجب عليه أن يطيع المأمور الأول، لا من باب أنه ابتداء إطاعة للمولى الحقيقي. فإذا استكشف دلالة على هذا المعنى أيضا يجب عليه حينئذ، فما قد استكشف ذلك من لو أمر المولى الحقيقي أمر النبي أو الرسول أو الولي من يجعله هو، أو هؤلاء أمروا من نسبوه وليان أو عينوه بعنوان من هذا القبيل أن يأمر الآخرين، أو صدر أمر للعلماء الفقهاء مثل العدول على أن يأمروا المكلفين ببعض الأمور، فإنه قد يستكشف من هذه من مثل هذه الأوامر في هذه المقامات إعطاء الولايات لهذا المأمور الأول على المأمور الثاني في الدائرة المعينة، فلو أمر فسيكون واجبا بالثاني أن يعمل من باب أن الآمر له صار وليا من قبل الولي الحقيقي، وإلا لولا هذه الدلالة سوف لا تدل مثلها، لا يدل مثل هذا الأمر بالآمر على أن المولى يريد الفعل من المأمور الثاني، وإنما يريد الفعل من المأمور الأول، وإن شئتم قلتم متعلق أمر المولى الحقيقي هنا ليس إلا فعل المأمور الأول، وأما الفعل الذي سوف يأمر به المأمور الأول من يطلبه من المأمور الثاني هذا لا دلالة فيه هذا الأمر على أنه ذاك أيضا مطلوب لهذا المولى. والمفروض أننا استفدنا موضوعية هذا الأمر من حيث أغراض المولى، أي أن الغرض المولوي في نفس فعل مأموره الحقيقي لا في فعل ما هو فعل مأمور المأمور، إذن فلا يكون هنا ظهور في أكثر من هذا المستوى. والحالة الأخرى أن يستظهر الموضوعية أو الغرض الموضوعي في كلا الأمرين، قد يكون يستظهر في موردين أن يكون الموضوعي أن للمولى الحقيقي غرضا هم في أمر المأمور الأول الذي هذا متعلق أمر المولى يقول له أمره، هم هناك غرضا للمولى في صدور الفعل من المأمور الثاني أيضا، لكن في كليهما غرض، أما في الأول غرض لأنه ظاهر الأمر، فإن ظاهر الأمر بعنوان بمتعلق بفعل أن هذا الفعل فيه غرض المولى، ظاهر الأولي هو هذا، وأما الثاني فيه غرض، فإن الثاني وهو الفاعل من المأمور الثاني وإن لم يكن متعلق أمر المولى، لكي يستظهر من هذه من هذا الباب أنه هناك غرض للمولى فيه. لكن قد يقال أنه حينما يقع هذا في سياق الأمر ينعقد دلالة ولو التزامية ولو مقامية على أنه الفعل أيضا فيه غرض، وإن شئتم قلتم أنه حيث أن الأغراض والمصالح والملاقات عادة في الأفعال، فنفس الفعل إذن المولى له غرض فيه، ولهذا لم يكن يعين هذا الفعل ويأمر هذا الشخص بأن يأمر الثاني به، وهذا يجعل أن يكون الخطاب ظهور في أن في ذات الفعل المولى له غرضا الذي هو فعل المأمور الثاني. والأمر أمره صيغة أمره أيضا تعلق بأمر المأمور بفعل المأمور الأول الذي هو أمره للمأمور الثاني، هذا أيضا لا وجه لرفع اليد عن ظهوره في أنه فيه غرضا، فيكون في كليهما غرض وفي كليهما غرضا موضوعي مثلا حينئذ، فإذا كان هكذا فيكون حينئذ ظاهرا في أن المولى له غرض في مجموع الأمرين، هم الفعل الأمر الأول وهم فعل الأمر الثاني، وأن غرضه قائم بهما معا، بحيث الفعل وحده من دون أن يأمر الأمر الأول قد لا يكون فيه غرض، لأنه لم يأمر المأمور الثاني بالفعل مطلقا، وإنما أمر الأمر الأول بأن يأمر، فما لم يتحقق هذا الأمر من المأمور الأول لا دليل على أن الفعل مطلوب في مثل هذه الحالة للأمر الثاني. إذن فيكون تحقق الأمر هنا يكون شرطا لتحقق الغرض من صدور الفعل المأمور الثاني، فما لم يتحققه فما لم يتحقق أمر المأمور الأول ما لم يأمر المأمور الثاني لا يجب عليه حينئذ أن يأتي بالفعل، إذ لم لا يستفاد حينئذ من مثل هذا الأمر بالأمر في هذه الحالة أن هناك غرض مطلوب للمولى في صدور الفعل من المأمور الثاني، إذن فلا بد أن يتحقق كليهما، وهذا قد يكون من قبيل شرائط التحقق، يعني قد يكون هناك غرضان مجموعهما مطلوب للمولى، لا بد أن يتحقق الأمر من الأمر المأمور الأول ثم يصدر الفعل من المأمور الثاني لكي يتحقق، وقد يكون من قبيل شرائط الاتصاف، بمعنى أنه شرائط الفرق بين المقدمة بين شرائط الوجود والتحقق وشرائط الاتصاف، أي حينما يأمر المأمور الأول المأمور الثاني حينئذ تكون هناك مصلحة في صدور الفعل وحاجة إلى صدور الفعل من المأمور الثاني، قبل أن يأمر لا مصلحة فيه لو فعله المأمور الثاني، فالحاجة والاتصاف يكون من قبيل شرائط الوجود، والذي في هذا التقدير لابد أن نفترض أن النفس صدور الفعل من الأمر صدور الأمر من المأمور الأول أيضا فيه غرض، وإلا لو لم يكن فيه غرض فلماذا يأمر؟ لا يأمر المولى، لأنه حينئذ لا يفوته شيء، لا غرض في الفعل في فعل الأمر المأمور الأول ولا في فعل في فوات فعل المأمور الثاني، هذا لأنه ليس فيه غرض، ذاك لأن شرط الاتصاف غير متحقق ولا موضوع للحاجة والمصلحة لما لا يكلف به حينئذ. إذن فلا بد من افتراض أنه إذا كان بنحو شرط الاتصاف أن في نفس هذا الأمر إذن غرضا ولا غرض آخر مستقل يريده. في كلا هذين التقديرين يكون حينئذ فعلية المطلوبية والوجود بعد تحقق الأمر من المأمور الأول وصدور الأمر من المأمور الأول للمأمور الثاني، فقبل أن يأمر المأمور الأول المأمور الثاني لو علم المأمور الثاني بأن المولى الحقيقي أمر هذا الشخص بأن يأمره لكن هذا بعد لم يأمره لا يجب عليه أو لا يكون الحكم فعليا لأن هذا وحده حينئذ لا يكفي كما قلنا. إذن ففي هذين الشقين الذي يكون في نفس الأمر موضوعية وغرض موضوعي للمولى صدور الأمر المأمور الأول، سواء إذا لم نستظهر أصلا أن يكون أنه في الفعل موضوع غرض للمولى في فعل المأمور الثاني لا يثبت وجوب حتى في طول الأمر إلا إذا استفيدت المولوية إعطاء الولاية، فيثبت وجوب من باب إطاعة الولي المنصوب لا من باب إطاعة الله سبحانه وتعالى مباشرة، وإن استفدنا أن الغرض فيهما معا فأيضا الغرض إذا كان فيهما معا فيكون تحقق فعلية الوجوب أو الطلب مطلوبية بعد تحقق الأمر من الأمر الأول من المأمور الأول لا قبل ذلك، لأن هذا أخذ أيضا في الغلط لا محالة بنحو شرط الوجوب أو شرط الواجب، يعني قيد الاتصاف أو قيد الوجوب، شرط الاتصاف أو شرط التحقق، على كل حال بلا تحقق هذا لا ظهور حينئذ لا دلالة في هذا الكلام على لزوم الفعل من الأمر الثاني. هذه النقاط، هذه التشقيقات الأربعة إذا قام على كل واحد منها قرينة لفظية مقامية لبية لا إشكال فيها، يعني تكون النتيجة ما هو مقتضى تلك الفرضية. لكن مقتضى طبع الأمر بالآمر أي واحد من هذه الفرضيات الأربعة أو الاحتمالات الأربعة لا يبعد السيد شيبس لا يستبعد أن يكون ظاهر الأمر بالأمر هو الطريقية في الأمر لا الموضوعية لا الغرض الموضوعي في نفس الأمر. النقطة بأحد النحوين المذكورين في الاحتمالين الأول والثاني، بل قد يستقرب مثلا ويميل إلى الاحتمال الأول، أن يكون هذا مجرد أمر طريقي في إيصال أمر المولى إلى المأمور الثاني لا أكثر. النقطة في هذا الاستظهار هي حالة النقطة العامة الموجودة في هذه الموارد على البحث إثباتي صرف نظير النقطة التي يقال في باب أخذ العلم والشك والظن في موضوع لسان الدليل، أليس هناك يقال مثلا صن بالرؤية وفقد بالرؤية أو إذا علمت بدخول الهلال فصن، هناك يقال أن العلم والظن والرؤية ونحو ذلك، هذه العناوين حينما تؤخذ في لسان الدليل لولا قرينة خاصة تحمل على الطريقية للموضوعية، أن هذه ليست موضوعا طريقا، لأن تعامل العرف والعقلاء مثلا في باب المحاورة أو في أمورهم التشريعاتهم مع هذه العناوين إنما يكون بهذا الملاف، هذا يعطي حينئذ ظهورا في الكلام الطريقية لا محالة، ولو ظهورا عرفيا لا ظهورا لغويا، ليس على أساس نقطة لغوية وإنما على أساس نقطة عرفية. كذلك هنا الأمر عادة حينما يقول أمور فلان الأمر لا موضوعية فيه، هذا طريق يتخذ لصدور ذاك الفعل الذي هو فيه الغرض الموضوعي، وهو الفعل الذي هو عبارة عن صلاة مثلا أو عبادة من العبادات، فحينما يقول مره يقول المولى لأحد عبيده أن مر الآخرين من عبيده بالأمر بالمطلب الفلاني، هنا مقتضى هذه النقطة العامة في مثل هذه العناوين التي تؤخذ كطريق وأسلوب من أساليب الإيصال للمطلب وللأغراض المولوية للآخرين، تكون هذه النقطة داعية لأن يستظهر الطريقية الصرفة، لا أن هناك ملاك في نفسه أن يأمر هذا العبد، هذا العبد المولى العبد الآخر المولى بهذا الشيء. في غير موارد خاصة لعل الظهور الأولي يقتضي الظهور العرفي العام يقتضي طريقية الأمر المأمور الأول المأمور الثاني، فيكون حينئذ ظاهرا في أحد النحوين الأولين، إما أن يكون هذا مجرد أما أن يكون هذا ابتداء أمرا للمأمور الثاني ويقول للمأمور الأول أن أوصل أمري إليه، أو إذا كان إثباتا ظاهره أن متعلق الأمر فقط أمر هذا لا أمر ذاك، فهذا الأمر لأنه طريقي يدل بالدلالة الالتزامية التصديقية على أن واقع مقصود هذا المولى إنما هو صدور الفعل من المأمور الثاني من عبده الثاني، وأن هذا في عالم الإثبات جعل أمره نعم بهذا النحو، جعل متعلق أمره أن يأمر المأمور الأول المأمور الثاني، لأنه لبا وثبوتا يكون مقصوده ذلك. هذا أيضا ما يرجع إلى هذه المسألة. مسألة ثالثة قال عن هذا الاستظهار صحيح، الاستظهار معقول، استظهار أنها هذه النقطة العامة معقولة لولا ما يكون على خلافها، مثلا لو كان باب إعطاء الولاية تلك تكون النقطة على خلافها فقد يستظهر حينئذ الاحتمال الثالث، لكن لولا نقطة مقامية أو لفظية خاصة فالظاهر الأولي للأمر بالأمر والدلالة على أن الغرض المولوي في صدور الفعل المأمور الثاني، وأن هذا الأمر الذي أمر به مأموره الأول أن يأمر الثاني هذا مجرد أمر طريقي بحسب الحقيقة، فيثبت وجوب أو اللزوم أو مطلوبية الفعل من حين صدور هذا الأمر على المأمور الثاني، بحيث لو وصل إليه من غير ناحية أمر المأمور الأول، أصلا لم يأمره المأمور الأول، لكن ركع، علم أن المولى أصدر مثل هذا الأمر بالأمر، يجب عليه أن يأتي حينئذ به إذا كان الأمر ظاهرا في الوجوب. يستأذن ليس أمرا، في باب الصبي بالخصوص يدل على المطلوبية، لا يدل على الوجوب، من باب أنه يعلم أن الصبي لا يكلف رفع التكليف عن الصبي حتى عن الطفل حتى يبلغ عن المجنون حتى يفيق، لولا أدلة الدالة على نفي التكليف عن الوجوب عن الصبي وحينئذ ما كنا نقول لو لم يكن المأمور الثاني صبيا، كما لو أمر أن يأمر عبده مثلا، يأمر المولى السيد أن يأمر عبده بأن بفعل من الأفعال يكون ظاهرا في الوجوب على العبد، وهذا يكون من واجبات العبيد حينئذ وصلى الله سبحانه وتعالى. هناك حيث أن وجه قرينة على عدم الوجوب، ولهذا لا يستفاد أكثر من المشروعية، فأحد أدلة مشروعية عبادات الصبي هي الأوامر التي استفاد منها الفقهاء من الأمر بالأمر، استفادوا مشروعية العبادات عبادة الصبي، وفي بحثنا هذا في الفقه في بحث عبادات الصبي ومشروعيتها، فالأصل المطلوبية والرجحان أيضا استفيد لنفس الفعل الصادر من الصبي من قبل المولى الحقيقي. إذن هذه المسألة نقاطها عبارة عن هذه النقاط التي بينت، بعد هذا توجد مسألة أخرى يأتي إن شاء الله، وهو إذا نسخ الأمر أو نسخ الوجوب الأمر، هل يمكن إثبات الجواز بهذا الأمر بعد نسخ الوجوب أو لا يمكن إثبات الجواز؟ تأتي إن شاء الله هذه المسألة الفعلية للأمر بالخاص ما لم يأتي بالتمام، فبمجرد أن يأتي بالتمام يسقط من باب حصول غاية الوجوب، وسقوطه سقوط عصياني لا سقوط من باب ارتفاع الموضع من أول الأمر، يعني سقوط بقائي، بقاء أن يسقط لا يمكن أن يبقى لأنه كان غاية في هذا الوجوب، وهذا نظير الوقت، إذا لم يأتي بالصلاة انتهى الوقت ويسقط الوجوب المؤقت بذلك الوقت سقوطا عصيانيا، لأنه كان في الوقت مكلفا بأن يأتي، لم يكن الأمر بالصلاة ظهرا منوتا بأن لا يدخل الغروب، بحيث لو دخل الغروب ينكشف أنه من الأمر لم يكن أمر بالصلاة بالظهرين من أول الجواب، هذا السقوط سقوط من باب أنه ارتفع زمان الوجوب وظرف الوجوب ولم يأتي المكلف به فيه، فيكون هذا المكلف مكلفا واقعا، يكون مكلفا بتكليف تعييني بالقاس وقته إلى أن يأتي بالتمام في داخل الوقت، وبتكليف وذاك تكليف تعييني مطلق لأنه هو الأهم وهو الوظيفة الواقعية، وبتكليف آخر ترتبي نظير الأمر بالمهم أنه في هذا الوقت لو لم يأتي بالقاس في هذا الزمان زمان ما إلى أن يأتي بالتمام الذي زمان جهله يكون مكلفا بالتمام أيضا بنحو الخطاب الترتبي، فيكون موضوعا لخطابين، خطاب أهم واقعي هو وظيفته الواقعية بالقاس مطلقا وبلا قيد إلا بقيد ظرف زمان هذا الوجوب الذي هو أحد الأجلين، إما دخول الوقت أو الإتيان بالتمام في الوقت، أي منهما تحقق، أي من هذين الأجلين تحقق سقط الأمر بالقاس، لأنه لو دخل الوقت الآخر ارتفع وقت الوجوب هذه الفريضة قاصرا أو تماما، ولو لم يكن الوقت بعد باقيا لكنه جاء بالتمام هذا أيضا أصبح غاية لفعلية هذا الوجوب القصري، يرتفع الوجوب القصري وجوبه يرتفع ويسقط سقوطا عصيانيا مع عدم امتثاله وتحققه في ظرف وجوده، إذن فيكون شرط عدم الإتيان بالتمام شرطا في البقاء في بقاء الوجوب، يعني الإتيان بالتمام يرفع بقاء وجوب القاس لا أنه من حينه لا أنه يرفعه من أصله لكي لا يكون عصيانا فيه بل يكون على عاصيا، لأن الوجوب كان فعليا ولم يأتي به إلى أن انتهى وقت الوجوب، حاله أي غاية يؤخذ في ظرف البقاء لوجوب يعني تكليف، فإن المكلف إذا لم يفعله إلى أن وصل إلى الغاية وانتهى وقت زمان الوجوب كان عاصيا لأنه ترك الواجب في تمام آنات وجوبه الذي كان يمكنه أن يأتي به،
إذن فالوجوب الأول للخاص الوظيفة الواقعية مطلقا وتعييني، والوظيفة الثانوية الترتبية وهو الأمر بالتمام مشروطا بأن لا يأتي بالخاص، أيضا مقيد إلى أن لا بأن لا يأتي بالخاص في زمان جهله إلى أن جاء بالتمام، لا أن لا يأتي بالخاص ولو بعد الإتيان بالتمام لو ارتفع جهله وأراد أن يأتي بالخاص. إذن فبهذين التقييدين سوف يرتفع الإشكال، لا يجتمع على المكلف التكليفان معا، لو جاء بالقاس فجاء بالوظيفة الواقعية، لو جاء بالتمام في زمن جهله أيضا جاء بالعفاء الوظيفة الأولية، ومن هنا لو كان مقصرا يعاقب لأنه ارتفع زمان وجوبه ولم يمتثله، وامتثل أيضا أمرا آخر كان بنحو ترتبي ثابتا في حقه وهو الإتيان بوجوب التمام، وهذا الأمر إتيانه بالقاس بعد ذلك لا يكون رافعا له، ليس هذا أيضا شرطا، وإنما الشرط أن لا يأتي بالقاس إلى حين إتيان بالتمام.